بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما إذا كان الورقة بين يديكم، كما تلاحظون في موضوعات المقدمة، نحن انتهينا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ثم من أنواع الاختلاف، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، ثم من ما يقع في كتب التفسير من الاختلاف بسبب النقل وبسبب الاستدلال، ثم سننتقل اليوم إلى أحسن طرق التفسير، وسنختم إن شاء الله بعده بالتفسير بالرأي، وهو فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية لموضوع التفسير بالرأي بعد أن فصل فيما يتعلق بأنواع التفسير. الصفحة كم عندكم؟ كم؟ 253. عشان أسألكم لهم دائما تسألون كم الصفحة، فالمرة هذه أو 53 يا شيخ، أنا فتحت على 53 اللي هي نص المقدمة. نص المقدمة. طيب، قال الإمام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. هذا فصل، يعني قال فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. قال: فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا كلام شيخ الإسلام عن تفسير القرآن بالقرآن، ولم يزد على ذلك. نحن نحتاج هنا إلى أن نناقش هذه القضية، لأن بعض من قرأ كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الفصل جعل هذا النوع من التفسير بالمأثور، ثم حصل خلل في ما يتعلق بالتفسير بالمأثور وما يقابله من التفسير بالرأي، فنحن بحاجة إلى تفكيك هذا الموضوع ليتضح على حسب المنهج الذي اتبعه المفسرون. لو قلنا الآن ما هو التفسير، لأنه قال أن يفسر القرآن بالقرآن، ما هو التفسير؟ التفسير يعني بعبارة مختصرة هو بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. ومعنى ذلك أننا حينما نقول فسر فلان كلام الله، معناه أنه بين معناه. فإذا كان هذا هو التفسير، فهناك معلومات تأتي بعد التفسير، يعني بعد فهم المعنى، وهذه المعلومات التي تأتي بعد فهم المعنى كثيرة جدا، ليس لها حصر. أما ما يتعلق ببيان المعنى فإنه محصور، مهما تعددت الأقوال فيه فإنه في النهاية محصور. وأما ما يكون بعد فهم المعنى فإنه غير محصور، فيدخل فيه باب الاستنباطات وأشياء كثيرة جدا داخلة في علوم القرآن، كلها تدخل فيما بعد المعنى. ليتضح الأمر، لو جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل. الآن لما نأتي إلى قول ترميهم بحجارة من سجيل، أليس عندنا كلمة نحتاج فيها إلى تفهم معناها، بيان معناها، فنحن نفهم أنهم رموا، لكن ما المراد بسجيل؟ فإذا فسرنا سجيل بأنه الطين فكانوا يقول ترميهم بحجارة من طين، ترميهم بحجارة من طين. اتضح المعنى لنا أو لم يتضح؟ كل ما يأتي بعد ذلك بعد اتضاح المعنى، كل ما يأتي بعده فهو في الحقيقة داخل فيما وراء التفسير، داخل فيما وراء التفسير. هل يمكن أن يستنبط من قوله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل حكم فقهي؟ هل يمكن أن يستنبط منه فائدة سلوكية؟ هل يمكن يستنبط منه قضية اجتماعية؟ هل يمكن يستنبط منه قضية نفسية؟ أي قضية يمكن أن تستنبط بعد ذلك فهي ليست من صلب التفسير. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هو التفسير. إذا كان هذا هو التفسير، فإذا جاءتنا آية مثل ترميهم بحجارة من سجيل، وجاء مفسر وقال سجيل هو مثل قول سبحانه وتعالى وأرسلنا عليهم لنرسل عليهم حجارة من سجيل، وفي الآية الأخرى حجارة من طين، فجعل أو فذكر في قصة لوط أنه أرسل عليهم مرة حجارة من سجيل، ومرة ذكر أنه أرسل عليهم حجارة من طين. فلما نربط الآن آية حجارة من طين بآية حجارة من سجيل، يكون بيان قرآن بقرآن أو لا يكون؟ الجواب يكون. لماذا؟ لأننا الآن تبين لنا معنى هذه الكلمة الغريبة هو سجيل من نفس النص القرآني، لأن الموضع واحد والقصة واحدة، واختلف التعبير عنها مرة بسجيل ومرة بطين. واضح هذه الفكرة؟ إذن هذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن. لكن لما نأتي إلى طريقة ابن كثير رحمه الله تعالى ونقول ويقول وقد حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في أول كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، ثم يقول بعد ذلك وحمده عباده في الآخرة وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الجنة. الآن ربط آية بآية، وهو المحمود في السماوات والأرض وقد حمده عباده المصطفون، ثم يأتي لنا بآيات متعددة في الحمد، يعني بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب هذا المنهج هل يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ ننظر. هل في أحد هذه الآيات في معناها غموض فبينته الآية الأخرى؟ فإن كانت بينته دخل في تفسير القرآن بالقرآن، وإن لم تكن بينته فإنه خرج عن تفسير القرآن بالقرآن إلى علم آخر، فصار هذا في باب النظائر. وباب النظائر اللي هو النظائر القرآنية لا يلزم فيه أن يكون تفسيرا دائما، فقد يكون تكون النظائر تفسيرا في حين وقد لا تكون تفسيرا، والفاصل بينهما هو قضية البيان، بمعنى أنه إذا غمض علينا المعنى في آية فتبيناه من آية أخرى فإنه يعتبر من باب التفسير، ولكن إذا لم يغمض المعنى وكان واضحا وجمعنا الآيات المتشابهة في أحد المعاني فإنه يسميه نظائر. مثال آخر، بعض المفسرين يأتي إلى قصة خلق آدم، فمرة يقول الله سبحانه وتعالى من طين، ومرة يقول من حمأ من صلصال من حمأ مسنون، ومرة يقول من تراب، فتعدد ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن. فهل جمعنا الآن لهذه الآيات هو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن؟ الجواب لا، لأنه لم يتبين لنا من خلال هذا الجمع معنى صلصال أو معنى الحمى المسنون أو معنى التراب أو معنى الطين، يعني ليس بينها رابط. بل إنه لما جمعت هذه الآيات أحدثت إيش؟ ما يسمى بموهم الاختلاف، موهم الاختلاف. ولما أردنا أن نبين أي أن نحل هذا الموهم، هل نحن حللناه بآية بآية أو حللناه بالرأي والاجتهاد؟ بالرأي والاجتهاد. إذن هذا أيضا هذه الصورة لا تدخل في تفسير القرآن بالقرآن، لا تدخل في تفسير القرآن بالقرآن. ومثله عصا موسى عليه الصلاة والسلام، فمرة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ثعبان مبين، ومرة وصفها بأنها حية تسعى، ومرة وصفها بأنها جان. وكل وصف لها يختلف عن الآخر، فجمع هذه الأوصاف يدل على وقوع إشكال عند القارئ. فلما أردنا أن نحل هذا الإشكال عند القارئ ما فسرنا آية بآية، وإنما كان حلها من طريق آخر. فإذا اتضح هذا المعنى يتبين لنا إذن أن ربط آية بآية إما أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني باب التفسير، وإما أن يكون من باب آخر، وهذه الأبواب تتعدد. إذا اتضح أيضا هذا نرجع إلى مسألة أخرى، وهي الذين كتبوا أو اعتنوا بتفسير القرآن بالقرآن مثل ابن كثير ومثل الشنقيطي ومثل الصنعاني رحمه الله الجميع، هل كان مرادهم فقط تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى ذكرته الأول وهو البيان، أو مطلق الربط؟ الجواب من خلال كتبهم أنهم كانوا يعنون بمطلق الربط، سواء كانت الآية فيها غموض فتحتاج إلى بيان بآية أخرى، أو كانت المسألة أوسع من ذلك بجمع النظائر وغيرها. واضح الفكرة هذه؟ إذن الآن أيضا لكي نعرف مناهج هؤلاء العلماء أنهم رحمهم الله كتبوه بتوسع، وليس مرادهم فقط أن يكون في الآية غموض فتحل بآية أخرى، بل مرادهم بيان أوجه ربط القرآن بالقرآن. والشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه لأضواء البيان توسع في ذلك أكثر، حتى إنه ذكر أن ما يفهم من الآية وتدل عليه آيات أخرى، يعني الآيات التي تدل على ما يفهم من الآية، وهذا لا شك أن فيه بعد عن البيان المباشر. طيب، عندنا قضية أخرى مرتبطة بتفسير القرآن بالقرآن وهي مهمة. لو سألتكم سؤالا مطلقا، هل تفسير القرآن بالقرآن من قبيل المنقول البحث أو يدخل الاجتهاد، أو من قبيل الاجتهاد؟ أعيد السؤال، تفسير القرآن بالقرآن هل هو من قبيل التفسير المنقول البحث، يعني الذي لا تصرف لأحد فيه، أو هو من قبيل الاجتهاد؟ ترى سؤالي مطلق، هل في تفصيل أو أنتم على هذا؟ إذن صار في تفصيل، إذن صار في إيش؟ تفصيل، يعني لا يمكن نجيب إجابة مطلقة. لنأخذ مثالا وننظر. قوله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الله قبل قليل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هل يستطيع أحد أن يأتي بقول آخر في تفسير الطارق غير النجم الثاقب؟ أليس كذلك؟ يعني هذا النوع من الآيات هذا يدخل في قبيل النقل البحث. لماذا؟ لأنه ليس لأحد القدرة في التصرف في معنى الآية غير ما ذكرته الآية في نفسها. لما أقول لك ما السماء والطارق، ما المراد بقولها والسماء والطارق؟ ما الطارق؟ ستقول الطارق والنجم الثاقب. مثله الأوصاف التي تأتي بعد موصوف تحدد أوصاف له، مثل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال بعدها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما أسألك من هم أولياء الله في هذه الآية تقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. قد يكون لهم أوصاف أخرى في مواطن أخرى، لكن مقصود في هذا السياق، فبين في هذا السياق المراد بالذين بالأولياء. ومثل قول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم قال: والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآيات. فإذن هذا بيان لأصناف المتقين في هذا السياق. وهكذا أي آية، أي آية يكون فيها بيان مباشر في نفس السياق لآية أخرى فيتدخل ضمن تفسير القرآن بالقرآن، أو أن تكون الآية، أن تكون الآية في قصة واحدة مثل سجين فتذكر بلفظ وتذكر في الموطن الآخر بلفظ آخر. ما عدا ذلك فإن الغالب عليه، كما عودتكم وعود نفسي أيضا ما نعمم، نقول الغالب لكي لا يأتي أحد فيأتينا بمثال يخرم الكلية، فنقول الغالب يعني فإن الغالب عليه يكون باب إيش؟ الاجتهاد. يعني ما عدا ذلك فإن الغالب فيه يكون من باب الاجتهاد. وباب الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن أيضا واسع، بمعنى أنه قد يجتهد الصحابي فيبين القرآن بالقرآن، ويجتهد أيضا المعاصر فيبين القرآن بالقرآن، ولا يأتي واحد ويقول للمعاصر من أين لك أن هذه الآية تفسر هذه الآية ولم يسبقك إليها أحد، بمعنى أن هذا الاعتراض لا يصلح، لأن القرآن باعتباره مصدرا هو مصدر لكل هؤلاء، فكون أتى بهذا الربط بين الآيات نحن نبحث عن صحة الربط ولا نبحث عن لما لم يقل بها غيره ولماذا لم يقل بها السابقون. لأنه في الغالب من يفسر القرآن بالقرآن هو يدور في نفس حلقة الأقوال التفسيرية. طيب نذكر الآن مثال لهذا في قول سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما معنى تسوى بهم الأرض؟ يعني يكونون هم الأرض سواء، يعني يكونون ماذا؟ ترابا. لو فسرنا قوله تسوى بهم الأرض في هذا الموطن بقوله في سورة النبأ في آخر آية قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فمعنى تسوى بهم الأرض هو معنى قول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الآن هذا تفسير قرآن بقرآن أو ليس تفسير قرآن بقرآن؟ طيب هذا منقول بحث أو اجتهاد؟ هذا اجتهاد. إذن الآن معنى ذلك أن القرآن باعتباره مصدرا يدخله الاجتهاد من هذه الجهة، يدخله الاجتهاد من هذه الجهة، ولكن فيه قسم منه يعتبر من المنقول البحث الذي لا يجوز التصرف فيه من المفسر. إذا كان المفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية فنحن نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر آية بآية، مثل آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم هو الشرك، كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنحن الآن نجعل هذه الآية تفسير هذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربط هذه الآية بهذه الآية من باب التفسير، فبين لنا أن الظلم هو الشرك، والآية واضحة جدا في بيان أن الظلم هو الشرك. إن لم يردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ننظر إلى القسم الذي ذكرناه قبل قليل في أن يكون مما لا يمكن أن يقع فيه اختلاف أنه من تفسير القرآن من القرآن، مثل ما ذكرنا في بعض الأوصاف لبعض الموصوفات مثل إن آمنوا وكانوا يتقون، أو مثل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، مما كان شبيها بهذا فإنه لا يتصور فيه الاختلاف، فهذا أيضا قسم ثاني. ثم ما بعد ذلك فالغالب عليه أنه يدخله الرأي، الغالب عليه أنه يدخله الرأي. ثم يقع سؤال بعد ذلك، ما يكون من منقول البحث فواضح جدا أنه لازم لكل مفسر، لا يجوز العدول عنه، لا يجوز العدول عنه، لكن ما يكون من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد هل هو لازم أو غير لازم؟ الصحيح أو الأول يعني أو الأصل أنه إيش غير لازم، هو كغيره من الاجتهادات، يعني ما دام اجتهادا فالأصل فيه أنه غير لازم. لماذا نقول غير لازم؟ لأن عمل العلماء على هذا وقبول التفسير القرآن بالقرآن هو كقبول القول التفسيري الآخر، كقبول القول التفسيري الآخر، فبالنظر إلى جلالة القائل أو إلى كون هذا القول عليه جمهور العلماء فإنه يقبل، وإذا كان فيه خلاف فإنه لا يلزم قبوله. وكما قلت لكم تطبيقات العلماء سارت على هذا. مثال ذلك أورد الطبري رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى في سورة رحمك الله في سورة عبسة في قوله سبحانه وتعالى ونيسره لليسرى، معذرة، قال ثم السبيل يسره، قال السبيل القول الأول في السبيل أن المراد خروجه من بطن أمه، وذكر الرواية عن جماعة من السلف. ثم ذكر القول الثاني أن السبيل هو سبيل الخير والشر يسره له، واستدل مجاهد وغيره بقول سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآن صورة هذا العمل تفسير القرآن بالقرآن أو ليس تفسير القرآن بالقرآن؟ هي تفسير القرآن بالقرآن، لأن قوله ثم السبيل يسره فيها شيء من الإجمال، فهو محتاج إلى بيان، فجعلوا بيانه في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والأولون جعلوا السبيل طريق خروج من بطن أمه وكأنهم نظروا إلى السياق. الطبري رحمه الله تعالى اختار القول الأول واستدل بالسياق، السؤال الذي يرد الآن لماذا لم يأخذ الطبري بالقول الثاني ومعه شاهد من القرآن تفسير آية، يعني آية بآية؟ فهذا دلالة على ماذا؟ على أنه غير ملزم أن يكون تفسير الآية بالآية من قبيل المنقول البحث الذي يلزم الوقوف عنده. وأرجو أن تكون الفكرة في هذا واضحة. إذن الآن قضية الاحتجاج والتفسير لآية بآية هو يدخل في باب الاجتهاد في مثل هذا المقام، أما إذا كان من المقامين الأولين فإنه يلزم قبوله. مثال ما يكون من تفسير من يرضى قوله في التفسير ما ثبت عن عمر بن الخطاب في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، قال قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح والرجل الفاجر بالرجل الفاجر والرجل الكافر بالرجل الكافر، ثم قرأ قول الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم. هل المراد احشر الذين ظلموا وزوجاتهم أو أزواجهم أي قرناءهم في العمل؟ معنى قرناءهم في العمل لا تحتمل إلا هذا، فإن كانت الزوجات قرينات في العمل فإنهن يدخلن في المعنى. وقوله أيضا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، أي أصناف. إذن قوله إذا النفوس زوجت فسرت بهذا المعنى، وهذا هو المعنى المقدم والراجح وهو عليه جمهور السلف. قول آخر في قوله إذا النفوس زوجت قالوا زوجت الأرواح بالأجساد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في بعث الناس وأنه ينزل من السماء ماء كمني الرجال فتزوج في تلك الحال وهم يبعثون من قبورهم تزوج هذه الأجساد بالأرواح فيعودون أحياء كما كانوا. لكن هذا القول في قوله إذا النفوس زوجت لم يقل به إلا قلة، والأول هو قول جماهير العلماء وهو القول الذي يعني ساد وسارع أيضا عند الخلف. لكن سنلاحظ الآن أن قبلناه لجلالة القائلين به خصوصا عمر بن الخطاب ولكونه قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. إذن ونحن نتعامل مع هذا المصدر تعاملنا معه مرتبط بماذا؟ بالرأي. في أن هذه الآية تفسر هذه الآية إلا الأقسام أو القسمين السابقين في أن يكون التفسير واضحا ومباشرا لا يحتمل غيره، وأن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. إذا كان فيه سؤال أو استفسار عليه قبل أن ننتقل، ماشي؟ طيب. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. ثم ذكر طبعا كلام عن السنة وكونها تنزل بالوحي، ثم حديث المشهور عن معاذ بن جبل قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أشهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. قال: وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. هذا الطريق الآن الثاني. أيضا الطريق الثاني نفس ما تكلمنا عنه في الطريق الأول. النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه القرآن يمكن أن نقسم بيانه إلى ثلاثة أقسام: البيان النبوي المباشر، البيان النبوي المباشر وما يقع فيه الاتفاق من العلماء في حمل الحديث على الآية، ثم ما يقع فيه الخلاف ويكون خفيا، وسأذكر أمثلة لهذا. التفسير النبوي المباشر واضح وقد أخذنا عليه أمثلة، مثل سؤالهم عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أو عدي بن أبي حاتم لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود، أو عائشة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب، قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب فقد عذب. فمع ذلك حاسب حسابا يسيرا هو العرض، أما مناقشة الحساب أن يناقشه الله فإن من نوقش يقع في العذاب والعياذ بالله. مثل هذه الأمثلة وغيرها، هذه تفسير نبوي مباشر. ويتبين هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية أو تذكر له الآية فيبين ما يريد بيانه أو ما يراد منه بيانه. هذا ضابط هذا النوع من هذا التفسير، والتفسير المباشر. النوع الثاني أن يكون من كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للقرآن، وتكاد تتفق كلمة المفسرين على إيراد كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، مثل في قول سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم. كثير من المفسرين يورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يجاء بجهنم لها 70، أو يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة بيان لقول سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، وتفصيل له كيف يجاء بها إلى الموقف. فهذا مثل هذا الحديث الذي تكاد تجتمع عليه كلمة العلماء، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر آية، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر آية، فإن هذا النوع إن وجد فإنه يرقى إلى النوع الأول. لكن ضابطه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه آية. ضابط الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه آية في الغالب. النوع الثالث هو نفس النوع الثاني، لكن يقع خفاء في الاستدلال، أو أنه لا يكون معتمدا عند جمهور من المفسرين، وهذا النوع يبرز بالذات عند ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. فمثلا عند المتقدمين نجد أن ابن عباس لما جاء يفسر اللمم، ما هو اللمم؟ ذكر طبعا فيها أقوال المراد باللمم، بعضهم قال ما ألم في الجاهلية الذين يجتنبون كبائر الفواحش والإثم إلا اللمم. ما هو اللمم الذي يقع من الإنسان؟ بعضهم قالوا ما ألم به في الجاهلية، يعني ما ألم به العبد في الجاهلية هو اللمم، فيكون اللمم يدخل فيه فواحش الكبيرة تدخل في اللمم. وبعضهم أيضا قال ما ألم به من كبيرة فتاب منها، وبعضهم قال اللمم الصغائر، اللمم الصغائر. هذا خلاف بين العلماء في المراد باللمم. ابن عباس رضي الله عنه لما جاء عند هذه الآية قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، إلى آخر الحديث. فجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله إلا اللمم. وأنت إذا تأملت الآن الآية اللفظة هذه اللمم وتأملت الحديث لا تجد بينهما أي ارتباط، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث لم يشر إلى آية مطلقة، وإنما كان كلامه أيضا مطلق بدون آية. فربط ربط الحديث بالآية من عمل من؟ من عمل ابن عباس. إذن هذا يسمى تفسير ابن عباس أو يسمى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن نقول هذا تفسير ابن عباس، لكن ما هو مصدره في التفسير؟ السنة النبوية. مصدره في التفسير السنة النبوية، مثل أول كان مصدره في التفسير القرآن. فإذا للرأي مدخل في تفسير القرآن بالسنة أو ليس له مدخل؟ واضح أن للرأي مدخلا في التفسير في تفسير القرآن بالسنة. النوع الأول يعتبر من المنقول البحث، ليس لأي مفسر فيه تصرف. أما النوع الثاني فعلى حسب اطلاع المفسر على السنة وفهمه لها، واطلاعه على القرآن وفهمه له، يستطيع أن يربط آية بآية. هل المجال الآن مفتوح لربط السنة بالقرآن؟ الجواب نعم، لأنه ما دام عاد إلى الرأي والاجتهاد، فالذي فتح للمتقدمين أن يربطوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات، وفتح لي المتوسطين من ابن كثير بالزمن، ليس مانعا أن يفتح المتأخرين المعاصرين الآن أن يأتي أحد ويستطيع أن يوجد رابطا بين بعض الأحاديث وبين القرآن. لكن في النهاية نقول إن هذا من باب تفسير القرآن بماذا؟ آسف، أن هذا من باب التفسير بالرأي، وأنه من عمل المفسر. ما يأتي هذا وزي يقول أنا حجتي أعلى من حجتكم، نقول له لماذا؟ قال لأني أنا رجعت للسنة وأنتم لم ترجعوا للسنة. الجواب أو هذه الطريقة ليست سليمة، لأن الإشكال في فهم معنى الآية. سأضرب لكم مثالا يكثر حوله الجدل في هذه القضية. قول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الحديث في من؟ الحديث في من؟ آسف، الآية معذرة، لا إله إلا الله، الآية في من؟ مساق الآية في الكفار ولا لا؟ المساق الآية في الكفار. في أحد عنده خلاف في هذا؟ لأنهم متفقون على النايش في الكفار. جميل، هذه الآية فسرها ابن عباس وتلاميذه بأن المراد بها تكشف القيامة عن هولها وكربها، يعني يوم يكشف عن ساق تكشف القيامة عن هولها وكربها. وفسرها آخرون بحديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. الآن من اعتمد، من فسر بتفسير ابن عباس أو ابن عباس وتلاميذه لما فسروا اعتمدوا على أي مصدر؟ على اللغة. والذين فسروا بما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فسروه بماذا؟ بالحديث. في مثل هذا المثال هل لك أنت الآن أن تجزم يقينا وتقول إن من فسر القرآن بالحديث إنه أقوى ممن فسر القرآن باللغة؟ هل يصح أن نقول هذا في مثل هذا المقام؟ الجواب إيش؟ لا يصح. لماذا؟ لأن من فسر القرآن باللغة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كان يعلم ما يقول، فكونه يرى أن هذه الآية تتجه إلى هذا المعنى، يرى أن هذه الآية تتجه إلى هذا المعنى، فإذا هذا فيه دلالة على قوة هذا المعنى وإن لم نختره. لكن كلام الآن كيف نتعامل مع هذه المصادر. فإذا ابن عباس اعتمد على المعنى اللغوي وفسر به. طبعا هنا لكي لا يقع إشكال، هل يفهم منه أن ابن عباس أول ساق الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الساق في الآية منكر لم ينسب إلى أحد، بخلاف الساق في الحديث. الساق في الحديث قال يكشف ربنا عن ساقه، فنسب الساق إلى الرب سبحانه وتعالى. أما في الآية فقال يكشف عن ساق فنكره. فحمل هذا المطلق على ذاك المقيد في الحديث محتمل، وأن يكون المراد بالساق هنا هو ساق الرب سبحانه وتعالى، وحمله على المعنى اللغوي أيضا محتمل، والمعنى فيه صحيح ليس فيه إشكال على رأي ابن عباس، ليس فيه أي إشكال على رأي ابن عباس. وإذا قلنا بأن الساق في قوله يكشف عن ساق هي ساق القيامة بما فيها من هول وكرب، لا يعني أننا ننفي ساق الرب، لأننا نثبت ساق الرب في قوله يكشف ربنا عن ساقه. بمعنى أن من فسر الساق هنا بأنه هول القيامة وكربها لا يعني أنه ينكر الساق كما فهمه بعضهم، يعني بعض المثبتين وبعض النافين، يعني بعض المثبتين ظن أن إثبات قول ابن عباس يلزم منه أن ابن عباس ينكر الساق، وهذا جهل. ابن عباس ما أثبت ثم نفى. لو أن ابن عباس جاء إلى حديث يكشف ربنا عن ساقه ثم تأوله لقلنا الحديث جاء على الإثبات وابن عباس فسره على التأويل، يعني تأوله وأخرجه عن ظاهره. أما يكشف عن ساق فهذا هو ظاهره، هذا أحد المحتملات الظاهرة، لم يتأول شيئا. واضح الفكرة هذه؟ طيب بناء على هذا الآن اختلف المصدر، فالمفسر المتأخر إذا لم يكن عنده إشكال من جهة تأويل آيات الصفات واختار المعنى الذي ذهب إليه ابن عباس فلا غضاضة عليه في ذلك، إنما هو ينظر إلى السياق. وسأنبهكم إلى نكتة لطيفة في هذه القضية. لما سألتكم أولا لما في من نزلت الآية قلتم في الكفار، والكفار لم يسجدوا لله قط. حديث أبي سعيد الخدري أين يكونون الكفار لما يؤمر المنافقون والمؤمنون بالسجود؟ يكونون في النار، لم يبقى في العرصات يوم القيامة إلا المؤمنون والمنافقون. فلما يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، وهذا يدل على أن المنافقين لا زالوا يعملون بظاهرهم، لما يكشف ربنا عن ساقه يأتي المنافقون الذين أرادوا أن يسجدوا، الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة، أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم لا يستطيعون السجود، ويسجد له كل مؤمن. إذن الآن الحديث مساقه في أمر غير مساق الآية، يعني مساق الحديث في أمر غير مساق الآية، ولا يمكن الجمع بينهما إلا إذا قيل إن الكفار مخاطبون بالسجود وهم في النار، وظاهر الحديث لا يدل على ذلك. فإذا مذهب ابن عباس له وجه، يعني له وجه كبير وواضح في التفسير. ولهذا أنا أقول في مثل هذا الحديث بالذات، حديث ابن عباس وغيره، ومما لا يصح أن يقع في نزاع بين المثبتين والنافين، بين من يثبت الصفات وبين من ينفي الصفات، لأن المسألة فيها مسألة علمية بحتة يمكن تناقش بهذا الأسلوب ونخرج من كل المشكلات في هذا الموضوع بالذات اللي موضوع الآية. أما قضية ثبوت الساق فهذه كما قلنا ثابتة في حديث صحيح صريح عند الإمام البخاري وغيره، فلا نحتاج فيها إلى أن نتكلم عنها. لكن كلامنا عن هل المراد بالساق في هذه الآية هو ساق الرب سبحانه وتعالى، هذا فيه خلاف، وهذا يرد في أكثر من موطن. ولهذا أريد أن تنتبهوا، واسمحوا لي بالاستطراد هذا، أن تنتبهوا لهذه القضية. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يرد عن بعض السلف تفسير للكرسي مخالف لما نعرفه نحن من أن الكرسي موضع قدم الرحمن، وأن الكرسي مخلوق أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما السماوات السبع في الكرسي، ما السماوات السبع الأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، ثم قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. إذن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله؟ الجواب نعم. لكن لما اختلف أهل العلم في قول وسع كرسيه السماوات والأرض، يجب أن نأخذ هذا الاختلاف من منظور لسبق ذكرناه في قضية العدل والعلم. الحسن البصري ورد عنه رأي، وابن عباس ورد عنه أكثر من رأي، وغيره ورد عنده أيضا رأي. فنحن لما نعالج هذا نعالجه من خلال أو من منظور العلم، وأنه لنفترض أنه صح عندنا يقينا أن المراد بالكرسي في الآية هو العلم، بناء على سياق الآية مرتبط بماذا؟ بالعلم ولا لا؟ يعني آية الكرسي، آية الكرسي واضح أن سياقها في العلم. إذا قلنا وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض، من جهة السياق المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. طيب، الكرسي يطلق على العلم من مجازات كلام العرب، موجود أو غير موجود؟ الجواب موجود، صحيح أنه قليل لكنهم يطلقونه. فإذا كان إطلاقه في كلام العرب صحيحا وإن كان قليلا أو قد يكون غريبا عند بعضهم لكنه موجود، فالسؤال يرد: هل من يفسر الكرسي في هذه الآية بهذا المعنى ينفي الكرسي الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هو يثبت الكرسي هناك، ولكن يقول هذا الكرسي في هذه الآية ليس المراد به إيش؟ الكرسي المخلوق. طبعا لا نقول كلامه صواب، لكن نعتذر له لنعلم أو لنعرف من أين جاء كلامه هذا، وهل كلامه من جهة الأسلوب العلمي والمنهج العلمي صحيح أو ليس بصحيح. الجواب نعم، هو صحيح، ولكن ليس هو الرأي المختار. ففرق بين أن تعرف سبب قول العالم بهذا القول وتعرف أنه سلك المنهج العلمي ثم تعتذر له في عدم وصوله إلى القول الصواب. أما أن تهجم على هذه الأقوال وترى أنها باطلة أو خطأ أو أنها لا تصح عن فلان أو فلان لأجل أن يسلم لك رأيك في الآية، فهذا ليس من العدل في العلم، ليس من العدل في العلم، خصوصا كما قلت لكم أنه الآية فيها كلام لبعض السلف في هذا الموضوع. هذه فقط إلماحة وإشارة في أن القضية خاصة ما يتعلق بالسنة، أهم شيء عندنا قد يدخلها إيش؟ الرأي والاجتهاد، وأنه أيضا قد يختلف المفسرون، فبعضهم يعتمد مصدر وبعضهم يعتمد السنة، فيقع أيضا خلاف بين العلماء بهذا السبب. طبعا هذه إشارة سريعة لما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة. عندنا من القضايا المرتبطة بالسنة مسألة مهمة جدا ولازلت أدعو إليها ولما تبحث، وأسميها فقه التفسير النبوي. فقه التفسير النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيراته الصريحة، يعني تفسيراته الصريحة لو تأملناها سنجد أنها تحمل جملة من علوم القرآن وأصول التفسير. وبما أننا نناقش قضايا في علوم القرآن وأصول التفسير، فمن المستحسن أن نرجع إلى تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة وننتزع منها مسائل علوم القرآن وأصول التفسير. وسأضرب لكم مثالا في هذا الأمر. الآن الحديث المشهور ذكرناه كثيرا وهو تفسير آية الظلم. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه المعنى الذي يفهمون هذه الآية، قالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن لسنا نتكلم نحن عن تفسير القرآن بالقرآن، لو قلت لك ما الدليل على صحة تفسير القرآن بالقرآن وعلى أن تحمل بعض آيات القرآن على البعض الآخر، ستقول النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الطريق لأنه صلى الله عليه وسلم فسر آية بآية. هذه واحدة فائدة. طيب لو سألتك هل التفسير بالرأي جائز من حيث هو؟ الجواب ستقول لي نعم، فقل وما الدليل على ذلك؟ تقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها هؤلاء الصحابة وعرضوا عليه رأيهم الذي فهموه فبين لهم الصواب من القول ولم ينههم عن أن ينتهجوا هذا المنهج، ولو كان هذا المنهج الذي سلكوه خطأ لما تأخر في بيانه لهم. إذن هذا الآن دل على صحة جواز تفسير القرآن بماذا؟ بالرأي. ولو قلت لك ما الدليل على أن القرآن يفسر بلغة العرب من هذا الأثر، ستقول لي أيضا إن هؤلاء الصحابة قد فهموا الظلم بما يعرفونه من لغتهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد عموم الظلم كما فهموا لغتهم، وأن المراد به نوع من الظلم خاص وهو الشرك، وكذلك أنهم فهموا الظلم على العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس عموم الظلم هو المراد، وإن المراد معنى خاص من الظلم وهو الشرك فقط، فهذا دخل في باب العموم والخصوص. طبعا غير هذه من الفوائد لو استفردنا سنجد عندنا جملة من الفوائد المرتبطة بأصول التفسير وعلوم القرآن في هذا الأثر الواحد. لو جمعت الآثار النبوية الصريحة واستنبط منها مثل هذه المسائل فإننا سنظفر بجملة من المسائل المهمة والنفيسة المعززة لكثير من القضايا التفسيرية الموجودة عندنا. من ألطفها مثلا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ماذا فسر القوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ يرحمك الله، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الآن ننظر للآية، الله سبحانه وتعالى يقول ما استطعتم من قوة، يعني أي قوة تستطيعونها. الآن الخبر هذا من الله أو الأمر على العموم أو على الخصوص؟ على العموم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بماذا؟ بالتخصيص. لكن هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص أو أراد التمثيل؟ الظاهر منه أنه أراد ماذا؟ التمثيل. لكن لما مثل مثل بأقوى وأعلى القوة التي يكون فيها ماذا؟ الإنهاك. ونحن إلى اليوم نشاهد هذا، مثلا الغزو الأمريكي على العراق، لو لم يكن هناك قوة، قوة رمي من الأعلى، قد تكون القوة متكافئة. أيضا كذلك في أي حرب من الحروب، لو لم يوجد مثل هذه القوة لقوة الرمي بالقنابل وغيرها، فإذا كانت مسايفة أو مقابلة فقد يهزم من لا يكون عنده قوة ماذا؟ الرمي. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تنبيه على أعلى القوة التي يحتاج إليها، وإلا فغيرها من القوة أيضا مراد ومطلوب من العبد أن يقوم به وهو من مرادات الله. واضح الفكرة هذه؟ فهذه تعتبر من خفايا الاستدلال للتفسير بالمثال الذي ذكره شيخ الإسلام في المقدمة، وقس على ذلك أمثلة كثيرة في هذا. لكن طبعا لكن استدراك ولا لا، سنخرج قضيتين بعد هذا البيان. هناك نوعان من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عندهما ولا يمكن الاستنباط منهما بالطريقة ذكرناها. إذا كان بيان حكم شرعي، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا إيش؟ إلا النكاح. طبعا سبب السؤال أنهم قالوا إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجاربوها ولا ينامون معها فراش، يعني يعتزلون، يكون عندها عزل صحي، ما يسمى بالعزل إيش؟ الصحي، تكون في غرفة يدخل عليها الطعام ولا تآكل ولا تجالس ولا تشارب، منعزلة حتى تطهر. هكذا كانت المرأة عند بني إسرائيل. فزعل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعلون مثل فعل بني إسرائيل، فنزل الجواب من الله سبحانه وتعالى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإذا حرم فقط جماع المرأة. الآن لو رجعنا إلى الآية لاحظوا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض كيف نفهمه نحن بناء على خطابات الله سبحانه وتعالى؟ سنفهمه على ماذا؟ على العموم، أليس كذلك؟ الشارع لما بين لنا للرسول صلى الله عليه وسلم، لما بين لنا أن مراد الله هو عدم الجماع، قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هل يمكن لأحد منا أن يخالف في هذا الأمر ويقول لا يجوز أن تشرب من الإناء الذي تشرب منه الحائط؟ يجوز له ذلك؟ إذن لاحظوا أن في مثل هذا المثال نتوقف على ما ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد عليه، ولا نزيد عليه أبدا، ولكن نستفيد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خصص لنا هذا العموم. أما في وأعد لهم ما استطعتم من قوة، لو قال قائل إن من القوة دراسة هذا الغرب الكافر ومعرفة ما فيه من العيوب لكي نستطيع أن نحاربهم بما فيهم من الضعف، هذا يدخل في القوة ولا ما يدخل؟ لكنه لا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في مساق الآية ومعناها وغير مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في الآيات الغيبية، إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين، مثل لما سألوه في حياة الشهداء بين أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا الآن البيان النبوي لحياة الشهداء أيضا لا يؤخذ إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تزيد فيه، إن لا يمكن أن تزيد فيه، ليس أيضا مثل ما ذكرناه قبل قليل. فإذا الآن إذا نظرنا إلى التفسير النبوي فعندنا جانب منه يمكن أن يضاف إليه إذا كان غير ناقض لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا أول وأولى ما يذكر هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا مثلا يكون في تلازم بين القولين، مثل ذلك ما ذكره ابن القيم وكذلك ابن تيمية عند قوله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، أشار إلى القمر وقال استعيذي بشر هذا الغاسق إذا وقب، يقصد ماذا؟ القمر. وبعض الفسرين قال الغاسق إذا وقب ماذا؟ الليل. طيب الليل الآن جنس يختلف عن القمر، لكن بينهم تلازم أو ليس بينهم تلازم؟ لأنه لا يظهر القمر إلا بماذا؟ إلا بالليل. فإذا يصلح أن يقال عن الليل غاسق، ويصلح أن يقال عن القمر أيضا غاسق. واضح الفكرة هذه؟ فهذه قصدي أن ننتبه لبعض عبارات المفسرين لو جاءت زائدة عما ذكر النبي ما هو صلى الله عليه وسلم، ما هو الضابط في قبول بعض العبارات دون بعض، وكيف نستفيد من التفسير النبوي في تأصيل مسائل علوم القرآن وأصول الفقه. هذه إشارة سريعة لما يتعلق بهذا المقام. عندنا قضية أيضا أخرى متعلقة بهذا المقام اللي هو مقام التفسير النبوي، وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو فسر بعض القرآن؟ الآن بعد البيان ذكرت لكم في معنى التفسير، إذا قلنا أنه بيان معاني القرآن، هل نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل آية بيانا خاصا لمعنى الآية؟ لو قلت لكم هات لي دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المباشر عن معنى الأنفال في قوله يسألونك عن الأنفال، هل عندك دليل من التفسير النبوي بالمراد بالأنفال؟ الجواب لا. هل وقع خلاف بين الصحابة والتابعين واتباعهم في معنى الأنفال؟ الجواب نعم. هل يتصور أن يكون معنى الأنفال، أن يكون معنى الأنفال فيه بيان نبوي مع أحدهم ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يتصور. إذن دل على أن خلافهم في الأنفال هو راجع إلى اجتهادهم هم، وليس عندهم فيه دليل مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثال آخر في عسعس، لما فسروا عسعس بأقبل وأدبر بنفس القضية، لو كان عند أحدهم بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لقاله. والعاديات ضبحة، المحاورة التي حصلت بين ابن عباس وبين علي بن أبي طالب، لو كان عند علي بن أبي طالب بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لقال قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا قال؟ قال إنه لم يكن فرس، لم يكن في الإسلام فرس إلا فرس المقداد وفرس الزبير، فكيف تكون العاديات ضبحا إيش؟ الخيل، إنما العاديات ضبحا الإبل. فاحتج بن علي بن أبي طالب على ابن عباس بمعرفة الحال، ولم يحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بماذا؟ بكذا. فإن كنا ننظر إلى التفسير النبوي المباشر، فالتفسير النبوي المباشر قليل، التفسير النبوي المباشر قليل. وإن كنا ننظر إلى عموم السنة كما ذكر الشافعي وشرحها للقرآن، فإذا التفسير بالسنة ماذا؟ كثير، التفسير بالسنة كثير. ويختلف يعني يختلف الانتزاع من السنة المفسرة للقرآن حسب ما يكون العالم مستوعبا للسنة من جهة وفاهما لمعانيها من جهة أخرى، يعني فاهم لمعانيها من جهة أخرى. وكلامنا نحن الآن كله في مجال ماذا؟ البيان، وليس في مجال ما وراء البيان. أما إذا جاء ما وراء البيان فالسنة المفسرة للقرآن كثيرة جدا. واضح هذه الفكرة؟ أيضا هذه مما يكثر الحديث عنها، وهذا اختصار هذه المسألة، وهي قضية التفسير بهل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو فسر بعضه. باختلاف النظر يختلف الحكم، باختلاف النظر يختلف الحكم. إن كان مراد التفسير النبوي المباشر فنقول قليل، وإن كان مراد السنة فنعم كثير، وإن كان مرادنا أيضا ما وراء المعنى فهو أيضا أكثر، أيضا أكثر. وهذا يرجع إلى ربط السنة بالقرآن، ولعلنا نقف عند هذا إن كان هناك أسئلة أو استفسارات. نرجع لسؤالك، أبشر. الشيخ أعطاني سؤال من قبل كم يوم ولا يزال السؤال بين يدي. يقول هناك تفسير مطبوع ينسب الشيخ الإسلام بن تيمية، فهل تصح نسبته إليه؟ نعم، لكن ليس هو التفسير الكبير الذي ذكر أنه كتب تفسيرا كبيرا، إذ لم يصح أنه كتب تفسيرا كبيرا، وكان له تعليق على بعض الآيات وعلى بعض السور، وهو المطبوع. طبعا اختلف الطبعات، والآن في جمع لتفسير شيخ الإسلام من خلال كتبه، لعله يخرج إن شاء الله قريبا، يعني وعد به له الآن يمكن أكثر من 10 سنوات، وكل ما أراد أن يقدمه صاحبه للطباعة خرج كتاب الشيخ الإسلام فأخره لأجل أن يستدرك، وليته أخرجه ثم استدرك المجلد لكان استفيد منه. هناك اختيارات شيخ الإسلام في التفسير لزميلنا الدكتور محمد زيلعي، وهو مطبوع في مجلد، وهو نفيس ومفيد. يقول هل هناك كتاب عن مرويات الإمام أحمد في التفسير؟ طبعا فيه في مرويات الإمام أحمد في التفسير، هناك كتاب اسمه مرويات الإمام أحمد في التفسير، وهذا الكتاب ليس له أهمية كبيرة. هناك رسالة للدكتور خالد المزيني صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول، له جمع لمرويات الإمام أحمد في التفسير، وقد قصد أن يجمع تفسير الإمام أحمد المباشر. أما ما خرج في 4 مجلدات فمشكلته أن الذي ألفه يذكر أحاديث تصلح أن تكون تفسيرا للآية، وكما قلت لكم قبل قليل هذا ليس من كلام الإمام أحمد وليس من تفسير الإمام أحمد، وإنما هو من تفسير الذي جمعه، فجاء إلى المسند وجمع الأحاديث التي يرى هو، أي هذا الذي جمع، أن هذا الحديث فسر هذه الآية. فهذا ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الإمام أحمد، وإنما هو من عمل الذي قام بهذا البحث. وهذه مشكلة من المشكلات تقع في المرويات، يعني مشكلة من المشكلات تقع في المرويات. جمع مرويات الإمام مالك على نفس الطريقة وفيها نفس المشكلة. نحن حينما نقول مرويات الذي أفترضه أن نجمع كلام الإمام الصريح في الآيات، وأما أن يذكر حديثا يصلح أن يكون تفسيرا لآية فهذا نظر الباحث وليس نظر الإمام. يمكن لو سألنا الإمام أحمد والإمام مالك هل ترى أن هذا الحديث الذي رويته يفسر تلك الآية، يمكن يقول لك لا، لا علاقة بينهم. فإذا هذا من جهد الباحث. هذا باختصار ما يتعلق بجواب أسئلتك، ولا أدري هل في أسئلة أخرى. هنا في بعض الأسئلة كما قلت لكم يعني خارجة عن إطار الدرس جاءتني فتركتها، ولكن إن كان هناك أسئلة داخل الدرس فلا بأس بالإجابة عنها. تفضل. شيء حكم الآية كيف؟ أحسنت. المستمد من الحديث ولا من الآية؟ ما أدري، ما في بينهم رابط، يعني السؤال عن الآن بيان معنى الآيات والمستنبط من الأحاديث ما بينهم رابط. هذا فقه مستنبطات، يعني ما يستنبط من الكتاب والسنة. آيات الأحكام التي تدرسونها مع الشيخ سعيد فيها جانبان، فيها جانب مرتبط بالتفسير وهو ما لا يفهم الحكم إلا به، ثم مستنبطات من هذه الآيات، يعني جانبان، فالجانب الأول تفسير والجانب الثاني استنباط. يعني الجانب الأول تفسير وهو بيان المعاني مباشرة، والجانب الثاني استنباط. أي نعم. إيش؟ الذين يقرؤون القرآن بلغات أخرى، كيف يقرأ بلغة أخرى؟ يعني يترجم هذا؟ لا، ما ليس له أجر ولا يجوز أصلا هذا. لا يقال إنه قرأ قرآن، هذه ترجمة معنى، لا يقال إنه قرأ قرآن. ما هو تفسير بما هو معنى؟ معلومات بعد المعنى. مثال ذلك لما أقول لك في قول سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، ما معنى وانحر؟ تقول وقع خلاف بين المفسرين مثلا، القول الأول هو مشهور، وانحر أي اذبح ذبيحتك لله، والقول الثاني انحر قول آخر قال اجعل يدك إلى نحرك، روي عن الإمام علي ويستدل به بعض الزيدية. مثال يعني كنفة. الآن إذا قلنا أن المشهور انحر أي اذبح ذبيحتك وانحر، وفي قول آخر اتجه بنحرك القبلة، لكن كلها أقوال ضعيفة. إذا قلت هذا الآن، المعنى تم أو بقي شيء في المعنى؟ المعنى تم. طيب إذا قلت لك إن الأمر هذا يقتضي الوجوب، قولي لك إن الأمر هذا يقتضي الوجوب، هذا مرتبط بالمعنى ولا خارج المعنى؟ ها؟ لا، هو خارج المعنى. الآن ما معنى انحر؟ أمره الله سبحانه وتعالى أن ينحر، ما نوع الأمر؟ هذه جاءت قضية مرتبطة بالاستنباط والفقه. ليست من التفسير، يعني ليست من التفسير. لما أقول لك مثلا هذه قول سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هو نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم قلت لك وهذا دليل على محبة الله النبي، هذا استنباط. هذا الاستنباط تفسير؟ لأن الكوثر بمعنى النهر، فهم المعنى وانتهى. طيب، ولأن نقف للأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.